أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأننا نتكلم عن عدم النفع وعدم الربح، هل يعد ضررا؟ هل يصدق عليه الضرر بمعناه اللغوي أو لا؟ هنا يلاحظ بأن الضرر تارة يكون ضرر مطلق، قبالا يكون ضرر ماذا؟ ضرر إضافي ومقيد. الضرر المطلق من قبيل أن يغرق مال الإنسان أو يحترق ماله، هذا ضرر مطلق. في مقابل ذلك أنه قد يكون الضرر ضرر إضافي ليس ضررا مطلقا، وإنما هو ضرر بالإضافة من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم الربح. عدم الربح بالنسبة إلى التاجر، لو صدق الضرر يكون هذا الضرر ضررا إضافيا ليس ضررا مطلقا، بمعنى أنه ضرر ونقص بالإضافة إلى هذا التاجر بلحاظ غرضه. يعني هو عنده غرض في التجارة، غرضه هو الاسترباح في هذه التجارة، فعندما لا يربح هذا يكون نقصا، لكن نقص ليس نقصا على حد النقص الذي يصدق في حالة مثلا غرق تجارته أو احتراق رأس ماله، وإنما هو ضرر بالإضافة إلى كونه تاجر وصاحب غرض في هذه التجارة، فعندما لا يربح في المعاملة وفي التجارة حينئذ يقال بأنه هذا تضرر ليس الضرر حينئذ والنقص حينئذ نقصا مطلقا، وإنما هو نقص إضافي، هو بالإضافة إلى هذا التاجر يكون ماذا؟ يكون عدم الربح نقصا وضررا، وإلا هو في الواقع ليس نقصا، أمواله لم تنقص، أمواله رأس ماله لم ينقص، وإنما هو لم يربح في هذه التجارة. هل معنى عدم ربحه أنه لحق النقص في أمواله؟ لا، أمواله لم تنقص، وإنما قد يصدق الضرر على عدم ربحه باعتبار ماذا؟ بالإضافة كما قلنا، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه هو أساسا له غرض بهذه التجارة، وهذا الغرض بهذه التجارة هو الاسترباح، بالإضافة إلى ذلك يصدق، قد يصدق ماذا؟ ويقال بأن عدم ربحه يصدق عليه النقص، ويصدق عليه ماذا؟ ويصدق عليه الضرر، على تقدير صدق الضرر بهذا المعنى، فيكون ضررا مقيدا ضررا إضافيا. على تقدير أن يصدق الضرر، هل هذا يكفي لشمول الحديث له؟ هل يشمله الحديث أو لا؟ أن الحديث لا يشمله، الظاهر أن الحديث لا يشمله. لماذا؟ لما هو واضح من أن هذا ليس ضررا حقيقيا، هذا ليس نقصا حقيقيا، الضرر هو النقص كما قلنا، هذا ليس نقصا، لم تنقص أمواله، لم ينقص ماله، لم ينقص أي شيء مما يملكه، فإذا هو ليس نقصا حقيقيا، ليس ضررا حقيقيا، وإنما هو ضرر مجازي، ضرر مسامحي بالإضافة إلى غرضه في هذه التجارة اللي هو الاسترباح، قد هنا بهذا اللحاظ يصدق عليه أنه تضرر، يصدق عليه أنه نقص، تضرر ولحقه النقص مثلا، بينما في الواقع هو لم يلحقه النقص. إذن هو ضرر مقيد، هو ضرر إضافي، هذا الضرر الإضافي لا يشمله الدليل، ظاهر الدليل هو النقص، النقص الحقيقي الذي يتحقق بالنسبة إلى الشخص، أما حيث لا يكون هناك نقص ولا يكون هناك ضرر، هذا ليس ضررا حقيقيا، لأنه ليس نقصا حقيقيا، وإنما هو نقص مجازي وضرر مجازي تجوزي مسامحي وإضافي، فنسمي الدليل لا يشمله، لا يدل على ماذا؟ لا يدل على شمول الحديث لمثل هذا الضرر المقيد أو الإضافي. زين، هذا في البداية يقال هكذا. بل يمكن أن يقال بأنه أساسا هو عدم شمول الحديث له ليس من جهة أنه ضرر لكنه لا يشمله الحديث، وإنما يمكن التشكيك في ماذا؟ في صدق الضرر عليه أساسا، بنفس النقطة السابقة، التشكيك في كونه ضررا، وذلك لأنه ليس ضررا حقيقيا كما قلنا، ليس نقصا، هذا التاجر لم ينقص منه شيء، فإذا لا يصدق الضرر بمعناه الحقيقي، وإنما على تقديره فهو ضرر مسامحي، ضرر تجوزي، وهذا معناه أنه ليس ضرر. يمكننا أن نقول هذا لم يتضرر، بالمسامحة يتضرر، بأعمال العناية يكون ماذا؟ متضرر، بأن نلحظ جانب ماذا؟ جانب كونه تاجر وصاحب غرض ويهدف من هذه التجارة إلى تحقيق الأرباح، حينئذ يصدق على عدم ربحه ماذا؟ أنه شنو؟ نقص، أنه ضرر، هذا الضرر مسامحي ليس ضررا حقيقيا. فيمكن أن نقول بأن عدم شمول الحديث لمثل هذا الضرر هذا ليس باعتبار أن الحديث لا يشمله بعد فرض صدق الضرر عليه، وإنما المقصود في الحقيقة هو ماذا؟ هو عدم شمول الضرر له، عدم صدق الضرر بالنسبة إليه، لأنه بحسب الفرض لا يوجد نقص واقعا وحقيقة، فإذا صدق الضرر فهو صدق مسامح تجوزي عنائي، فإذا بالنتيجة نستطيع أن نقول لا ضرر بحسب الحقيقة، فلا يصدق الضرر في مثل هذا المقام. نعم، يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن الضرر قد يصدق على عدم الربح وعدم النفع في حالة معينة، وذلك بعد الالتفات إلى أن عدم النفع وعدم الربح يمكن تصوره بنحوين. النحو الأول أن نفترض عدم الربح وعدم النفع في مورد لا يكون هناك مقتضى للنفع وللربح، أصلا مقتضى النفع والربح ما موجود، فلا يكون هناك نفع ولا ربح مع عدم وجود مقتضيه. وأخرى نفترض لا، أن عدم الربح يتحقق مع وجود المقتضي للربح، مع تمامية المقتضي للربح لا يتحقق الربح. فالصورة الأولى واضح جدا بأن الضرر لا يصدق فيما إذا لم يكن هناك مقتضى للربح ومقتضى للنافع، في صورة عدم تمامية المقتضي للربح والنافع عدم الربح واضح أنه ليس شنو؟ ليس ضررا، ليس ضررا عدم الربح، لأن المقتضي للربح والمقتضي للنافع ليس موجود. كما إذا فرضنا أن شخصا لم يجري في يومه أي معاملة، تاجر عندما لا يجري في يومه أي معاملة، أو لا يجري في شهر معين أي معاملة، فهو لا يربح، لكن لا يستطيع أن يقول بأني تضررت. لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضي للربح حتى يكون عدم الربح مثلا ندعي بأنه يصدق عليه الضرارة. إنما يكون هناك مجال لصدق الضرر عندما نفترض ماذا؟ في الصورة الثانية، عندما نفسر التمامية المقتضي للربح بأن يكون المقتضي للربح تاما، فإذا لم يربح هنا يوجد مجال لأن يقال بأن عدم الربح هذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه الضرر. أما في الصورة الأولى فواضح لأنه مقتضي الربح غير موجود، فعدم الربح لا يصدق عليه الضرر ولا يصدق عليه النقص. أما في الصورة الثانية يعني والمراد بها هو عدم الربح مع وجود مقتضي الربح، مع وجود ما يقتضي حصول الربح بالنسبة إلى هذا الشخص، كما إذا فرضنا أنه أجرى معاملة، أجرى معاملة وهيأ كل مقدمات الربح في تلك المعاملة، كل مقدمات الربح في تلك المعاملة هيأها لكن حصل مانع يمنع من ماذا؟ يمنع من ماذا؟ من تحقق الربح في الخارج. حصل مانع يمنع من تحقق الربح في الخارج، فصدق عدم الربح، لم يربح في هذه المعاملة مع تمامية المقتضي للربح بحسب الفرض. في هذه الحالة قد يقال بماذا؟ بأنه يصدق ماذا؟ يصدق الضرر، يصدق الضرر. وكأن صدق الضرر أو دعوى صدق الضرر في هذه الحالة يكون مبني على ماذا؟ يكون مبني على أن افتراض تمامية المقتضي للربح كأنه ولو بالنظر العرف المسامح يعتبر هذا كأن الربح تحقق، كأن هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة تحقق الربح وحصوله في اليد. فإذا لم يحصل يصدق عليه شنو؟ النقص. كأن هذا في المسامحة، كأن هذا حصل ماذا؟ حصل في يده هذا الرب لأنه المقتضي له تام، المقتضي له تام، بحيث لولا المانع لكان الربح شنو؟ حاصلا ومضمونا بالفرض. أن قاعد نفترض تمامية المقتضي للربح، فإذا منع المانع من ذلك هذا يكون ماذا؟ يكون ولم يحصل الربح، يكون هذا موجبا لصدق ماذا؟ النقص والضرر بالنسبة إلى عدم الربح. بل يصح له أن يقول بأني تضررت اليوم إذا حصل مانع، خصوصا إذا كان المانع هو المزاحمة من قبل تاجر آخر، المزاحمة من قبل تاجر آخر. يصح له أن يقال، يقول مثلا ماذا؟ يعني هكذا يدعى أنه أن يقول أضرني فلان، ضرني فلان، والعرف أيضا يقول بأن هذا تضرر عندما يكون له محل وهو يمارس عمله وتجارته في هذا المحل ويربح خلال هذه الفترة في كل يوم مقدار معين، يصعد ينزل إلى آخره. لكن جاء شخص آخر وفتح محلا آخر في مقابله فهو تضرر، يعني لم يربح أو لا قلة ربح، ما فرق بينهما، إما عدم ربح بالمطلق وإما شنو؟ أنه قل ربحه. في كلتا الحالتين يستطيع أن يقول بأن فلان ضرني، يصدق الضرر على عدم الربح أو على قلته، أنه فلان ضرني، والعرف أيضا يقول بأن فلان أضر بفلان، صاحب هذا المحل الجديد أضر بماذا؟ أضر بصاحب المحل القديم. لماذا؟ لأن المقتضي للنفع موجود وإنما منع منه مانع، المقتضي للنفع موجود وإنما منع منه ماذا؟ منع منه مانع. والنكتة هي هذه، قد يدعى بأن هذا يصدق الضرر عرفان، العرف يقول بأنه في هذه الحالة يصدق الضرر مع وجود المقتضي، لكن النكتة هي هذا الظاهر، هو أنه تمامية المقتضي بحيث لولا المانع لكان الربح مضمونا وحاصلا، هاي كأنه تجعل العرف يتسامح ويعتبر بأن الربح مضمون وحاصل، هذا ربحه حاصل، فإذا لم يربح لمانع هذا كأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر نقصا ويعتبر ضررا، فيصدق على عدم الربح في هذه الحالة ماذا؟ الضرر. لكن متى؟ عندما يكون ماذا؟ عندما يكون المقتضي للربح مضمونا. والظاهر أنه لا يفرق على تقدير صدق الضرر في هذه الحالة، لا يفرق بين أن يكون المانع مانعا متمثلا بوجود مزاحم من قبيل تاجر آخر يزاحمه في تجارته، أو صاحب محل آخر يزاحمه في كسبه، أو لا يكون المانع مانع آخر، مانع سماوي مثلا، مانع خارج عن اختياره، مانع آخر، مانع سماوي مثلا، مانع أفرض هبوط الأسعار مثلا، بعض الأحيان قد يكون هبوط الأسعار والمقتضي للربح عنده موجود، كل مقدمات الاسترباح ومهيئها، لكن أسعار هبطت، سعر العملة نزل، خب هذا لم يربح وعاد إليه رأس ماله بهالشر، وإلا إذا نقص رأس ماله يصدق الضرر بلا إشكال، لكن عاد إليه رأس ماله ولم يربح. المانع ليس من جهة مزاحمة، وإنما المانع هو شيء آخر خارج عن اختياره، هبوط أسعار وأمثاله. ظاهرا حتى في هذه الحالة هذا من يقول بصدق الربح بصدق الضرر على عدم الربح مع وجود مقتضي الربح ومقتضي النافع ينبغي أن لا يفرق بين ماذا؟ بينما إذا كان المانع هو مزاحمة من قبل شخص، وبينما إذا كان ماذا كان مانعا آخر سماويا أو نحوه. في كلتا الحالتين إذا كانت النكتة في الصدق العرفي، في صدق الضرر عرفا على عدم الربح في مثل هذه الحالة، في مقابل الحالة الأولى التي لا يكون المقتضي للربح فيها موجودا وتاما، النكتة في الصدق العرفي هي هاي، أن تمامية المقتضي يتجعل العرف كأنه يعتبر أن الربح مضمون وحاصل، فإذا لم يحصل يكون هذا كأنه فقد شيئا من أمواله، فحصل النقص فيصدق الضرر. هذا لا يفرق فيه بين أن يكون المانع من الربح هو مزاحم، أو يكون المانع شيء آخر، وبالتالي المقتضي موجود في كلتا الحالتين، المقتضي وتمامية المقتضي فرض في كلتا الصورتين في كلتا الحالتين، سواء كان المانع من جهة مزاحمة أو كان المانع من جهة مانع آخر سماوي مثلا، تمامية المقتضي فرض في كل منهما، النكتة أيضا موجودة في كل منهما، النكتة في كل منهما موجودة، ولا يفرق بين أن يكون مزاحم شخص أو كان مانع آخر سماوي. الظاهر أنه ينبغي تعميم هذا لكلتا الصورتين، ولا ينبغي الاقتصار على صورة المزاحمة فقط. في كلتا الحالتين قد يدعى ماذا؟ صدق الضرر على عدم الربح في هذه الحالة، يعني في حالة وجود المقتضي علما لوجود المقتضي للربح والنافع. هذا في مقابل أن يقال لا، نحن لا نكتفي بوجود المقتضي للربح في صدق ماذا؟ في صدق الضرر وصدق ماذا؟ وصدق النقص. هذا لا يكفي، لا يكفي ما دام بحسب الحقيقة والواقع هذا لم يلحقه نقص في أمواله لا يصدق الضرر ولا يصدق النقص، هذا عادت إليه تمام أمواله. مجرد تمامية المقتضي للربح وللنفع قد يقال بأن هذا لا يكفي في صدق ماذا؟ في صدق الضرر وصدق النقص عليه، وحينئذ ينكر صدق ماذا؟ صدق الضرر. على كل حال سواء قلنا بصدق الضرر كما هو غير بعيد، غير بعيد أن يصدق الضرر عرفان في حالة من هذا القبيل، أو قلنا بعدم صدق الضرر، يعني بعبارة أخرى حتى لو قلنا بصدق الضرر في محل الكلام، هل يمكن الالتزام بشمول الحديث له؟ ضررا هذا ما يخالف، يصدق عليه الضرر، لكن هل يمكن الالتزام بشمول الحديث؟ قاعدة لا ضرر الشملة، ويلتزم بنتائج شمول قاعدة الضرر لمثل هذا الضرر اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدم الربح مع وجود المقتضي للربح، هل يمكن الالتزام بذلك؟ الظاهر أنه ما يمكن الالتزام بذلك، لا يمكن الالتزام بذلك، لأنه إذا التزمنا بذلك لازم لابد أن نلتزم. مثلا إذا بنينا على أن مفاد القاعدة هو حرمة شنو؟ حرمة الضرر تكليفا، حرمة الضرر تكليفا، فينبغي أن نلتزم في هذه الأمثلة بأنه هذا صاحب المحل يحرم عليه ماذا؟ أن يفتح محل، لأنه بفتحه المحل سوف يلحق الضرر بماذا؟ بصاحب المحل الأول. أو الشخص يسوق سيارة ويعمل بسيارة أجرة في منطقة معينة، يأتي شخص آخر أو أشخاص آخرون أيضا يعملون نفس العمل بسيارات أخرى، لا إشكال أنه يزاحمونه في عمله، يعني يوجبون ماذا؟ يوجبون قلة ماذا؟ قلة أرباحه أو عدم الربح بالمرة، فهل يلتزم بتحريم هذا العمل عليهم؟ وهكذا موارد كثيرة جدا، إذا التزم بشمول القاعدة لمثل هذا الضرر حينئذ ينبغي كما عبر بعض المحققين أصلا تأسيس فقه جديد، ينبغي أن يلتزم في موارد عديدة بأن نمنع الشخص من أن كذا نمنع كذا. كثيرا ما يصدق هذه الحالة في باب التجارة وفي باب المعاملات وفي باب الكذا، كثيرا ما تحصل المزاحمة مع تمامية المقتضي للربح، لكن تحصل مزاحمة من قبل الآخرين، في حالة المزاحمة لابد أن يلتزم بالحرمة، إذا قلنا بأن مفاد القاعدة والحرمة التكليفية، أو يلتزم بنفي الحكم الضرري إذا قلنا بأن مفاده هو نفي الحكم الشنو الضرر، وهكذا. فالظاهر أنه لا يمكن الالتزام بشمول القاعدة حتى لو قلنا بصدق ماذا؟ الضرر في حالة من هذا القبيل. لكن قد يقال بأنه لا بد من استثناء بعض الحالات في محل الكلام، والالتزام بصدق الضرر فيها وشمول القاعدة لها وشمول حديث لا ضرر لها وشمول حديث لا ضرر لها. الحالة الأولى هي حالة الأموال العامة وما يعبر عنه بماذا؟ بالمشتركات، التي يثبت فيها حق لكل أحد في ماذا؟ في الانتفاع بها والاستفادة منها، كالمياه والمنكلة والمراعي وإلى آخره، هذه الأموال العامة والمشتركات، هذه يثبت حق لكل فرد من المسلمين في ماذا؟ في الانتفاع بها. إذا فرضنا أن شخصا ما انتفع بهذه الأرض على نحو منع غيره من الانتفاع بها، منع غيره من الانتفاع بها كما هو الحال في ماذا؟ في الحديث اللي الشريف المتقدم في فضل في منع فضل ماذا؟ منع فضل الماء، في منع فضل الماء كان تفسيره نقول الأقرب الأظهر كذا، هو هذا، كان أن هذا يمنع فضل الماء فيمنع ماذا؟ فيمنع الكلاء، كلاء من المشتركات من الأموال العامة التي لكل أحد حق في أن يستفيد منها، لكن هذا يملك الماء، إذا ملك الماء ومنع الماء يمنع، سوف يمنع ماذا؟ يمنع هؤلاء من ماذا؟ من هذا الحق، من الاستفادة من حقهم. لماذا؟ لأن الحيوان إذا رعى يحتاج إلى ماء، فإذا منع منه الماء لا يستطيع أن يرعى، فيضطرون إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الانتقال إلى مرعى آخر أو مكان آخر، فيحرمون من الاستفادة من هذا المال المشترك، فيحرمون من الاستفادة من هذا المال المشترك. هنا في الحقيقة لا يوجد نقص بمعنى الحقيقي، هذا لم يلحق النقص في أموالهم، لم يلحق النقص في أموالهم، وإنما هم منعهم من الانتفاع، يعني عدم نفع، عدم نفع في الحقيقة، ماكو ضرر، وإنما أكو شنو؟ عدم نفع. لكن هذا عدم النفع حيث اقترن بوجود مقتضي للنفع والانتفاع، وهو ماذا؟ وهو كون الأرض مشتركة ومن الأموال العامة، ويثبت فيها حق الانتفاع لكل أحد، كأنه هذا بمثابة المقتضي المن للنافع. فهذا جاء منع ذلك، منعهم من ذلك، أو احتكر الأرض المرعى كلها، احتكره ومنع شنو؟ ومنع من غير من ذلك. هنا الظاهر أنه يصدق الضرر ويصدق ماذا؟ ويشمله الحديث، ويشمله الحديث كما قلنا، طبق هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر في تلك الرواية على حالة من هذا القبيل، على حالة منع فضل شنو؟ فضل الماء، فمنع من ماذا؟ منع من ذلك، تطبيقا لحديث لا ضرر ولا ضرار. والوجه في ذلك هو هذا، هو أنه في هذه الحالة عندما يثبت حق للإنسان في الانتفاع بشيء، هذا بعد يكون بمرتبة أعلى من ماذا؟ من مسألة التاجر الذي يهيئ مقدمات شنو؟ الربح. هذا لا حق يثبت له في هذه الأرض، في هذا المرعى، أن ينتفع بهذا المرعى، ويأتي شخص من الخارج ويمنعه من هذا الحق، من الانتفاع بحقه، ضررا عرفا لا أشكال في ماذا؟ أن يصدق عليه الضرر، هذا ضر به، الضرر يصدق بلا أشكال، والحديث أيضا يشمله بلا أشكال وبلا توقف. فإذا التزمنا بالحرمة التكليفية نلتزم هنا بالحرمة التكليفية، يكون هذا حرام فعلى حرامه. إذا التزمنا بالمعاني الأخرى للحديث أيضا نلتزم بها في محل الكلام. هذا مورد. في هذا المورد يضاف إلى ذلك أن هذا المورد الأول يكون واضح ويتأكد جدا فيما إذا فرضنا أن هذا المال المشترك والمال العام كان بطبيعته، بطبيعته هو بلا أي أعمال عناية، هو بطبيعته يقتضي أن يستفيد منه زيد من الناس، هو بطبيعته مو زيد هو جايب هذه المنفعة لنفسه، لا، هو ما عام من المشتركات بطبيعته هو يمر في بستان زيد، ما حد مسوي هيك شيء، هو عندما مجرى مر على ماذا؟ على أرض لزيد، على بستان زيد. هنا المقتضي يعني يصير بعد أكثر وأوضح، أكثر وأوضح. فلو فرضنا أن شخصا آخر من قبل أن يمر ببستانه منع، يعني حول مجرى هذا الساقية أو النهر إلى بستانه مثلا، هذا يصدق عليه الضرر بلا إشكال، أوضح يصير صدق الضرر على عدم النفع، هذا يكون ماذا؟ يكون أوضح حينئذ. على كل حال في حاله الحالة سواء كانت حالة خاصة من هذا القبيل أو لا، المشتركات العامة والأموال العامة، منع أحد من له حق الاستفادة بهذا المال العام، منعه من الاستفادة، يعني منعه من الانتفاع، هذا يعد ماذا؟ يعد ضررا ويعد نقصا بلا إشكال، ويشمله الحديث أيضا بلا توقف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي يمكن أن تذكر في المقام هي حالة هاي مسألة تخلف الشروط الضمنية أو المصرح بها في العقود المعاملية، تخلفها، تخلف الشرط الضمني أو المصرح به في العقد، هذا مو دائما تخلف الشرط الضمني أو المصرح به دائما يوجب ماذا؟ الضرر بمعنى النقص. العقد لا يوجب الضرر بمعنى النقص الحقيقي. ما هو تزوج امرأة، عقد على امرأة وفرض واشترط أن تكون هاشمية مثلا، اشترط في ضمن العقد أن تكون هاشمية، زين، خب تخلف هذا الشرط، تبين أن هذه المرأة ليست هاشمية، ايش يقولون؟ يثبت له الخيار، يثبت له الخيار، ويستدلون على ثبوت الخيار له بماذا؟ بلا ضرر. يستدلون على ثبوت الخيار له بقاعدة لا ضرر، مع أن هنا لا يوجد نقص بمعنى الحقيقة، ما نقص منه شيء، لا بأمواله، لا ببدنه، لا بكذا، لا بعرضه، لا إلى آخره، لم ينقص منه شيء أصلا، وإنما هو تخلف الشرط. هذا تخلف الشرط هنا اعتبروه ضررا، وطبقوا قاعدة لا ضرر عليه، فاعتبروه ضرر وطبقوا القاعدة عليه، واستنتجوا من تطبيق القاعدة عليه وثبوت الخيار علما لهذا الشخص الذي اشترط هذا الشرط في عقد زواجه. اشترطوا، قالوا بأنه يثبت له الخيار تطبيقا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة لا ضرر. هذا المعنى يمكن ربطه بما ذكرناه أولا، بما ذكرناه أولا، وهو أنه هذا يعتبر نقصا بلحاظ الغرض الذي ماذا؟ الذي يرتبط بذلك الشيء، لأنه هذا يعني هذا ضرر لهذا الشخص الذي عقد واشترط هذا الشرط، لأنه هو له غرض بهذا الشرط، غرض معاملي، عندما يشترط الشيء هو عنده غرض من هذا الاشتراط، فعندما يتخلف هذا الشرط ولا يحصل هذا الغرام، عندئذ يقال بأنه شنو؟ بأنه تضرر، وأنه شنو؟ أنه حصل النقص. هذا النقص ليس نقصا مطلقا، وإنما هو نقص أشبه بالنقص الإضافي اللي قلناه في مسألة شنو؟ في مسألة التاجر، بقطع النظر عن النقطة الثانية، التاجر عندما لا يربح هذا نقص إضافي، ليس نقصا حقيقيا، وإنما هو نقص إضافي. يعني شنو نقص إضافي؟ يعني بالإضافة إلى غرض التاجر من التجارة، التاجر غرضه من التجارة هو الاسترباح، فعندما لا يحصل الربح يقال بأنه شنو؟ بأنه شنو؟ تضرر. هذا من هذا القبيل لكن بشكل أوضح، ولكن بشكل أوضح لماذا؟ لأنه في باب المعاملات هذا اشترط شيئاً، اشترط شيئا إما ضمنا وإما ماذا؟ وإما صرح بهذا الشرط، إذن له هو غرض بماذا؟ من هذا الشرط، عندما يتخلف يقال بأنه عرض له النقص أو عرض له الضرر، بالإضافة إلى كونه عاقدا مشترطا، بالإضافة إلى كونه زوجا مشترطا هذا الشرط، عندئذ يقال بأنه يحصل له شنو؟ الضرر، كما قيل هناك في باب التاجر بأنه يحصل الضرر ويصدق الضرر عرفا، بالإضافة إلى كونه شنو؟ كونه تاجرا له غرض من تجارة وهو الاسترباح، فعندما لا يحصل هذا العرف يقول بأنه يصدق حينئذ ماذا؟ مسألة شنو؟ مسألة الضرر. لكن هنا في الحالة الثانية لا إشكال في صدق الضرر، في هذه الحالة في صدق الضرر، ولذا لا إشكال عندهم في الاستدلال على ثبوت الخيار بماذا؟ بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر، مع أنه لا يوجد نقص بمعنى الحقيقي كما قلنا، وإنما الموجود هو تخلف الغرض، تخلف الغرض أشبه بتخلف النافع، أشبه بعدم الربح وعدم النافع، مع ذلك اعتبر ضررا وطبق الحديث عليه، وكما قلنا أثبت الخيار له تطبيقا علما لحديثه لا ضرر في هذا المورد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.